والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري، يحدثنا عن بداية في سلسلة سير العلماء في نشر الاعتقاد، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العباد، نحمده سبحانه رفع قدر العلماء في البلاد وجعل لهم شأنا لما قاموا به من جهد ونشرا للاعتقاد، وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع يوم التناد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى أحسن الاعتقاد، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلى من بهديه وآثاره اقتفى إلى يوم الدين وبعد. فهذه سلسلة محاضرات نبدأها بإذن الله تبارك وتعالى بذكر جهود علماء الصحابة ثم من بعدهم، لننظر في جهودهم في نشر الاعتقاد لعلنا وعسانا أن نقتدي بهم، فنجتهد في نشر الاعتقاد الصحيح بين العباد، ونتبين حثيث جهد وسير العلماء في نشرهم للاعتقاد. ومما دفعني إلى هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا إكمالها أن كثيرا ممن يتكلمون في السير، لا سيما سير العلماء أو الصحابة أو التابعين ومن بعدهم، يتكلمون من جهة بيان أخلاقهم صفاتهم، يتكلمون من جهة مؤلفاتهم ونحو ذلك من الأمور، ولكنني بإذن الله عز وجل أقتصر على بيان الوجه المشرق من سير هؤلاء الأئمة الأعلام في جهودهم في نشر الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لعلنا أن نجد القدوة الخاصة في هذه الجهة من حياتنا. وأهمية معرفة جهود العلماء بالغة جدا من عدة جهات. أولها امتثال أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيها أن معرفة فضائل العلماء في هذا الجانب من أسباب محبتهم، حينما تعلم أن الصحابة اجتهدوا لإيصال العلم الصحيح والاعتقاد الرجيح إليك فأنت تحبهم. ثالثا أن حب العلماء من دين الله تبارك وتعالى. رابعا أن السلف رحمهم الله كانوا يعلمون أبناءهم حب الصحابة وحب العلماء ويدرسونهم سيرهم. خامسا أن بمثل هذه التنبيهات على جهود العلماء في الاعتقاد تظهر لنا جليا اجتهاداتهم في رد البدع القولية والعملية وغير ذلك، كما يظهر لنا قوة العلماء في نشر التوحيد واهتمامهم بهذا الجانب أعظم من اهتمامهم بالنواحي الأخرى. سابعا وأخيرا أن من فوائد الاهتمام بجهود العلماء في نشر الاعتقاد أننا ندرك أن الطاعن فيهم إنما يريد هدم الدين، لأننا ندرك يقينا أن الذين رفعوا العلم ورفعوا العلماء ورفعوا العلم ورفعوا لواء التوحيد هم العلماء، فإذا تكلم فيهم فأي شيء سنحميه بعد ذلك؟ ولما أدرك السلف هذا المعنى قال كما جاء عن مالك وغيره، قالوا عن بعض من يطعن في الصحابة، والكلام يشمل العلماء الربانيين، قال مالك رحمه الله وغيره عن هؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة الأعلام، قال هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك. يدعي الإسلام، كيف سيطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فطعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وهكذا سيقول الناس، يقول لو كان هذا الدين حقا لكان علماؤه علماء صدق. فإذا وقع الطعن في العلماء الربانيين فكيف سيقع في قلوبنا القبول لهذا الدين؟ ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه السلسلة التي أسميها في هذه المحاضرة بنثر العقيق في بيان جهود الصديق. هذه هي المحاضرة الأولى، نثر العقيق في بيان جهود الصديق عبد الله بن عثمان ابن عامر بن كعب ابن سعد بن تيم بن مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان لقبه قبل ذلك عتيقا، فلما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق نسي الناس لقبه عتيق، وليس له ابن اسمه أبو بكر، فلماذا سمي أبو بكر أبو بكر؟ سمي بذلك لأنه كان عظيم الإبكار في كل خير، هكذا قال بعضهم. أبو بكر رضي الله عنه ليست فضيلته في مجرد كونه صادقا، لأن هذا الوصف موجود في غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن ما هي المزية التي اكتسبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه اكتسب مزايا من عدة جهات، فإنه علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. اجتمعت فيه أمهات الفضائل. ما هي أمهات الفضائل؟ أمهات الفضائل العلم والدين والشجاعة والكرم. هذه الصفات على أبهى وأجل وأكمل الصور كانت موجودة عند الصديق رضي الله تعالى عنه. وأن لنا في مثل هذه الدقائق أن نسطر تاريخ أعظم رجل بعد الأنبياء والمرسلين في الأمم، ولكن نشير إلى جهوده وسيرته في نشر الاعتقاد ودعوته العباد إلى عبادة رب العباد، وذلك في نقاط معينة حصرتها في 7 نقاط. أولا دعوته إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا الصديق رضي الله عنه لما آمن وأسلم ورأى الخير ما جلس في بيته، تأملوا معي، أسلم على يديه أكابر أهل الشورى، أسلم على يديه أكابر العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على يديه. إذن تأملوا معي كم بذل في دعوة هؤلاء الناس. هذا أفضل عمل، أن أعمال هؤلاء 5 في موازين الصديق رضي الله تعالى عنه. وتأمل معي كم كان إنفاق عثمان، وكم كان طلحة والزبير مختصين بكونهما من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل معي إنفاق عبد الرحمن بن عوف وأمانة أبي عبيدة بن الجراح أمين الأمة، كل ذلك في ميزان الصديق رضي الله عنه. ليس هذا فحسب، بل كان رضي الله عنه يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في المواسم، ويعاون النبي صلى الله عليه وسلم معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره ما كان يحصل له ذلك. من هذه المعاونات أنه كان إذا ذهب إلى جماعة في المواسم يبدأ بالكلام أبو بكر، يبدأ بالكلام أبو بكر، ثم يقدم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة إلى الخير، أمر عظيم. فهو رضي الله تعالى عنه كان يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالقتال بالحجة والبيان والدعوة إلى الرحمن، كما قال الله تبارك وتعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه السورة كما تعلمون سورة الفرقان مكية، نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يؤمر بالقتال فعلمنا أن المقصود بهذا الجهاد الجهاد بالبيان والحجة والدعوة. وأقولها لكم صراحة، من لم يستطع أن يقوم بالجهاد بالبيان والحجة والدعوة لا يستطيع أن يجاهد الكفار. لذلك هذه المجاهدة إذا وجدت حينئذ المجاهدة الأخرى تؤتي ثمارها. أما أن الإنسان يقاتل الكفار بدون حجة بدون بيان بدون دعوة فهذه مجاهدة لا تؤتي ثمارها. فكان أبو بكر رضي الله عنه أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد كلها، جهاده بنفسه، جهاده بماله، جهاده بسيفه، جهاده بعياله، فإنه جاهد قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال منتصبا للدعوة إلى الإيمان بمكة والمدينة يدعو المشركين ويناظرهم. ومن دعوته رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو إلى التوحيد الذي آمن، فهو رضي الله تعالى عنه آمن كل أهل بيته. تأمل معي هذه الميزة، كم له من أسلوب حسن، كيف له من طريقة في الدعوة إلى الله، حتى أسلم أهل بيته كلهم، حتى أبوه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الناس، وكذلك أمه آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال، وأما أولاده فكلهم آمنوا بل وأولاد أولاده. وليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه أيضا بنو أولاده إلا أبو بكر الصديق. تأملوا معي الآن، سأذكر لكم اسما، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، كلهم مسلمون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن محمد صحابي صغير، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة كلهم مسلمون. وهكذا لو نظرت إلى أولاد بناته مثلا، فتأخذ عبد الله ابن الزبير ابن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، وهكذا لو نظرت إلى أم البني زوجته أم الخير آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال بيت الصديق بيت أهل إيمان. ولذلك كان بعض السلف يقولون إن البيوتات في المدينة كان على نوعين، بيت إيمان لا كفر فيه في مكة، بيت إيمان لا كفر فيه، وبيت كفر لا إيمان فيه، وبيت كفر وإيمان فيه مؤمن وكافر. بيت الصديق بيت إيمان لا كفر فيه، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت إيمان لا كفر فيه. أما البيوتات الثانية فيهم بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا. ولما هاجروا كان بيت الصديق رضي الله تعالى عنه البيت الوحيد الذي يشار إليه من بيوتات المهاجرين أنه هو وزوجته وأولاده وبنو بنيه كلهم من الذين أدركوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة عظيمة يدلنا على أن له جهدا عظيما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان أبو بكر رضي الله عنه يخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وفي غيبته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المواسم يقوم أبو بكر يدعو الناس إلى متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونبي الله ساكت يقره على ما يقول، وكان كلامه تمهيدا وتوطئة لما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس تقدما بين يدي الله ورسوله فحشاه من ذلك. أيضا أيها الإخوة، لو تنظرون تجدون أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قدم إلى المدينة مهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول من تكلم في المدينة تكلم أبو بكر، حتى ظن من لا يعرف النبي أنه هو رسول الله، فلما انتهى من كلامه قال وهذا رسول الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فعلم الناس أنه صاحبه. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوفود في عام الوفود فيخاطب الوفود، وكان يخاطبهم في مغيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله كان هو الذي خطب الناس فثبت الله به الناس على دين الله تعالى. هذا مختصر دعوته، وأنت تنظر من حياته إلى مماته كله دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما كل ولا مل. ثانيا من جهوده في نشر الاعتقاد والتوحيد دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاعا بنفسه وماله وعياله. بنفسه فكان يتقدم عليه خشية أن يأتيه سام غرب، بماله أنفق كله في سبيل الله كما سيأتي، بعياله كان يأمر ابنه أن يأتي بالطعام إليه في الغار وهو مراقب ما يبالي رضي الله تعالى عنه. دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. الشجاعة كما يقوله بعض الناس قوة القلب وثباته عند المخاوف. والنوع الثاني من الشجاعة شدة القتال بالبدن، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يملك الأمرين معا. القتال يحتاج إلى التدبير والرأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب وإلى القتال باليد، وهو إلى الرأي والشجاعة في القلب. فالرأس المطاع أحوج منه إلى قوة البدن، فقوة البدن ربما يحمله الثور، وأما قوة الرأي لا يحمله إلا أهل الرأي، إلا أهل خاصة الله تبارك وتعالى. جمع الله لأبي بكر قوة الرأي في القتال وقوة الشكيمة في القتال رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول العلماء الشجاعة فضلها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، وليس لمجرد كونه شجاعة. فالشجاعة إذا لم يستعن بها على طاعة الله تبارك وتعالى كانت إما، انتبهوا، إما وبالا على صاحبها، وإما طاعة للشيطان عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. الشجاعة إذا لم يستخدمها الإنسان في طاعة الرحمن فإنها تنقلب إما عياذا بالله وبالا على صاحبه فيصبح مطاعا للشيطان، وإما غير نافعة لا يستفيد منها. أما أبو بكر رضي الله عنه كان أشجع الناس، لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه، لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع منه، ما ثبت أنه تقهقر ولا في معركة واحدة رضي الله تعالى عنه. هو أشجع من عمر، وعمر أشجع من عثمان وعلي وطلحة والزبير، وهذا يعرفه من سبرهم وعرف تواريخهم. فإن أبا بكر باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام إلى آخره، لم يجبن قط ولم يتقهقر قط رضي الله تعالى عنه، لم يفشل قط رضي الله تعالى عنه، لم يخذل قط، وهذا كله دليل على شجاعته. فكان يقدم في المخاوف يقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويجاهد المشركين تارة بيده وتارة بلسانه وتارة بماله، وهو في ذلك كله مقدم ليس مؤخرا. لما أراد المشركون أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه بمكة دافع عنه الصديق، ما في أحد غيره، فضربوه وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي الآن هذه الواقعة. قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني عند الكعبة، فوضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما في أحد دافع إلا أبو بكر. وفي حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال أدرك صاحبك، يعني الرجل قاعد يخنقه، أدرك صاحبك. قالت فخرج من عندنا وله غدائر أربع، شعر مخلي غدائر، قال وهو يقول ويلكم ما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلهوا عنه صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه ويدوسون عليه. قالت فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره، شعر راسه، إلا رجع معه طاحت من كثرة ما ضربوا على راسه، الشعر طايح كله، وهكذا كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كما في الغار وفي رحلة الهجرة وفي مثل مقامه يوم بدر في العريش. لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومعلوم أن هذا هو الموقع والموضع الذي يقصده الكفار، لكن أبو بكر صامد، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبيها لا تحزن. بعض الناس كيف يفسرون لا تحزن؟ يفسرون على هواهم. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله عنه لا تحزن يدل على أن أبا بكر كان مشفقا عليه صلى الله عليه وسلم، محبا له، ناصرا إياه، حيث حزن وإنما يحزن الإنسان حال الخوف على من يحبه، وكان حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقتل ويذهب الإسلام هو نفسه. لذلك روى أحمد في كتاب مناقب الصحابة قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أبو بكر فأخذ طريق ثور، قال فجعل أبو بكر يمشي خلفه ويمشي أمامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله أخاف أن تؤتى من خلفك فأتأخر وأخاف أن تؤتى من أمامك فأتقدم. قال فلما انتهينا إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله كما أنت حتى أمه، يعني أقصد الغار. قال نافع حدثني رجل عن ابن أبي مليكة أن أبا بكر دخل الغار فمسحه ثم رأى جحرا في الغار فألقمها قدمه وقال يا رسول الله إن كانت لسعة أو لدغة كانت بي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرضى رضي الله عنه بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان لا يرضى بأن يقتل هو ويعيش، بل كان رضي الله تعالى عنه لا يرضى بأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش الصديق، بل يقول أقتل أنا ويعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يفديه بنفسه وماله، وهذا من أعظم أنواع الدعوة إلى التوحيد والاعتقاد، أن يقدم الإنسان نفسه وعرضه وماله وأولاده لأجل دين الله تبارك وتعالى ونشر الاعتقاد الصحيح بين العباد. روى البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، هذه هي الهجرة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني راح أهاجر. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت وأمي؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم باقي في مكة وما ظن أبو بكر أنه سيهاجر، ولذلك استغرب، قال وترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر، يعد العدة. قالت رضي الله تعالى عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر فدا له أبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا الأمر، يعني الهجرة أدرك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك؟ قال يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني عائشة. قال نعم. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. تأملوا معي كيف يحرص مع أن هذه الرحلة من أخطر الرحلات في العالم، أخطر رحلة معد لها، ومع ذلك هو يقول يا رسول الله الصحبة يسأل هذه الرحلة. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لأبي بكر، عازب قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى ظهرنا، هذا بعد الخروج من الغار يتكلم الآن، ليس قبل الخروج، حتى أظهرنا ليلتنا. قال: وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، لا تخاف. وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. كان أبو بكر من أعرف الناس بالناس. قال رضي الله عنه: فقلت له: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: انفذ الضرع من الشعر والتراب والقذى، فجلب لي في قعب معه كثبة من لبن، قال: ومعي إداوة أرتوي فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافيته قد استيقظ، فصببت على اللبن الماء حتى برد أسفله، فقلت: يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال: فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأن الرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال: ونحن في جلد من الأرض، فقلت: يا رسول الله أتينا؟ فقال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي، فادعوا الله لي فالله لكما، إن أرد إن أني أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال: قد كفيتم منها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. قال: ووفى لنا إلى أن قال. قال ابن شهاب: قال ووفى لنا. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة، قال: جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل منهما لمن قتله أول أسره، يعني 100 من الإبل، ومع ذلك أبو بكر فرح بهذه الرحلة. ثالثا: تحمله الأذى لنشر الدين. الله أكبر. اليوم يا إخوان أحدنا لا يريد أن يتحمل أي أذى في دين الله عز وجل. نعم، نسأل الله العفو والعافية، ولكن هذا الدين يا أخوة أنفس من أموالنا وأنفسنا وكل شيء في حياتنا، فلماذا لا نتحمل لأجله؟ أحدنا يريد أن يدعو الإنسان وهو يشرب كاسة ماء، يريد أن ينشر العقيدة وهو جالس متكي على بيته، يريد الهناء والرفاه. لا، تحمل الصديق في أذى المشركين لأجل نشر الدين شيء فوق ما تتصور. ترى أنا بس أختصر، فهو أول من أوذي في الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق المؤرخين وأهل السياق. آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة مهاجرا إلى أرض الحبشة، الهجرة الأولى. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغمال، لقيه ابن الدغن وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي. هذا معناه أن إيش؟ ما أخرج من نفسه، أخرجوه بقوة، قالوا: اطلع برا. قال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغن: فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تأمل للصفات، هي نفس الصفات التي ذكرتها الصديقة خديجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. قالت: فرجع وارتحل معه ابن الدغن، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، ما يقدر يصنع الدعوة، كيف يدعو الآن عليه حجر، كيف يدعو؟ أخذ مصلى بفناء الدار في الحوش، أخذ مصلى بفناء الدار في الحوش عشان إذا قرأ القرآن الناس يسمعونه، هو محجور عليه الآن. قالت رضي الله تعالى عنه: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، يثر على الناس. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد تجاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبنائنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أخرجه البخاري، شيء عجيب سبحانه. فلما أعطاه الجوار ماذا فعل؟ على طول راح المسجد، راح الكعبة، راح يصلي. فماذا فعلوا؟ حثوا التراب على رأس أبي بكر، كما ذكر ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد قال: لقي أبا بكر سفيها من سفاه قريش حين خرج من جوار ابن الدغنة وهو عامد إلى الكعبة، فحث على رأس أبي بكر ترابا، فمر بأبي بكر وليد بن المغيرة أو العاص بن وائل، فقال له أبو بكر: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: هذا الرجل المشرك أنت فعلت ذلك بنفسك، وهو يقول: أي ربي ما أحلمك. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن ذكرت إسلام أبي بكر قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، جهر بالدعوة، من اللي خطب؟ أبو بكر. وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين، فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، الدماء سالت عليه. ومما يدلنا على عظيم ما تحمل في أذى الله عز وجل أنه في صلح الحديبية، شوفوا الآن كيف رضي الله تعالى عنه ماذا يفعل في صلح الحديبية، لما تكلم عروة بن مسعود الثقفي بشيء فيه نقص لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لرسول الله: إن من حولك أو أشواب، يعني أخلاق، وفي رواية أنه قال: أو باش يفرون ويدعونك. ماذا قال له الصديق؟ والله ما جامل، والله ما جاب، مع أن هذا الرجل اللي هو عروة بن مسعود كان صاحبا له في الجاهلية، ما جامل الصديق. ماذا قال له؟ قال امصص بضر الله، أنحن نفر وندعه؟ والله لا يكون. قال لأبي بكر عروة، أنا عرف أن هذا أبو بكر غضب، هو كافر لحين ما أسلم. قال لولا يد لك عندي لما لم أجزك بها لأجبتك، يعني ما جاوبها. حتى هو مشرك الآن يعرف أن أبو بكر إذا غضب خلاص، لذلك يقولون إذا غضب أبو بكر في الله لا أحد يستطيع أن يصمد أمامه. أنتقل للنقطة الرابعة، إنفاقه في سبيل الله تعالى. من أعظم أنواع الدعوة إلى الله الإنفاق في سبيل الله. يقول الناس المال مالي، لا ليس هذا مالك، مالك ما قدمت. أما أبو بكر رضي الله فهو أول باذل لماله في سبيل الله تعالى. أوليات أبو بكر أكثر أولويات في الدنيا، لو جمعنا أوليات أي إنسان لا نجد أنها كأوليات أبو بكر أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، فالصحبة بالنفس وذات اليد هو المال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه في النفس والمال. وعند أحمد في المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة لم يشرك فيها غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. شيء عجيب سبحان الله العظيم. وكان إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من آمن من الكفار، شيء عجيب، لتخليص من آمن من المسلمين، يخلصهم من الكفار، ممن يريدون إيذاءه ويريدون قتله، مثل اشترائه 7 أعبد كانوا يعبدون يعذبون في الله تبارك وتعالى. 7 تعبيد اشتراه أبو بكر من ماله الخاص. ومنهم، تأمل الآن، من ومنهم كما جاء في الآثار، منهم بلال رضي الله عنه قال: عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإنفاقها المحتاجين من أهل الإيمان في نصر الإسلام، حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام، وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلها على وجه الأرض. نفقة أبو بكر ليس له مثيل على وجه الأرض، لأنه ينفق في وقت الحاجة ومبادر أولا، ويقع في موقعه ثانيا، مع إخلاصه رابعا، مع كون هذا المال كله في سبيل الله خامسا، شيء عجيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، لما كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد كلام، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من يبلغ مد أبي بكر؟ إذا الصحابة ما يبلغون، إحنا كيف؟ وفي تاريخ يعقوب وابن جرير بسنديهما عن هشام عن أبيه قال: أسلم أبو بكر وراه وله 40,000 درهم. كم؟ 40,000 درهم فضة. قال: فأنفقها في سبيل الله، أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرته والنهدية وابنتها وجارية بن المؤمل وأم عبيس. قال أبو قحافة أبوه: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا؟ شلت تجيب لهذا الناس ضعاف عجزة؟ فلو اعتقت قوما يمنعونك. فقال أبو بكر: إني أريد ما أريد. الله أكبر، يعني أريد ما عند الله ولا أريد شيء آخر. قال سفيان: فأما زنيرة فكانت رومية وكانت لبني عبد الدار، فلما أسلمت عميت فقالوا: أعمتها اللات والعزى. قالت رضي الله عنها: فهي كافرة باللات والعزى. هي قالت: أنا كافرة باللات والعزى. فرد الله إليها بصرها. وأما بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة، فقالوا له: لو أبيت إلا أوقية لبعناكه. فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا 100 أوقية لأخذته. قال: وفيه نزلت: وسيجنبها الأتقى إلى آخر السور. وأخرج سعيد بن الأعرابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم أبو بكر رضي الله عنه يوم أسلم وفي منزله 40,000 درهم، فخرج إلى المدينة في الهجرة وما له غير 5,000، كل ذلك أنفقه في الرقاب والعون على الإسلام، يعني 45,000 درهم. وأصحاب الصفة كانوا فقراء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على طعمتهم، فذهب بثلاثة منهم، وانطلق نبي الله بعشرة. وفي الصحيحين أنه رضي الله تعالى عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابة بعيدة وحاجة ماسة، وكان ممن تكلم في الإفك، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فأعاد عليه النفقة. وهنا موقف اعتقادي عجيب، ما قال هذا تكلم في ابنتي شلون أرجع النفقة، لأنه كان ينفق في سبيل الله، لله وفي الله، فكان عطاه لله ومنعه لله، لا لحظ نفسه ولا لحظ أهله ولا لحظ عياله. ما سبق من النفقة ما سبق أحد في النفقة أبا بكر رضي الله عنه، كما أنه لم يسبق للإسلام. وفي سنن الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأبي داود عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مني مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت لا أسابقه إلى شيء أبدا. خامسا، تفقهه في دين الله عز وجل، وهذا من أعظم نشر الاعتقاد، أن يتفقه الإنسان في الاعتقاد، فإن ذلك سبب لنشر الاعتقاد بين العباد. كان رضي الله عنه من كتاب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر، قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه، قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولك؟ فقال: إن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيئا. رواه الإمام أحمد. شوفوا إلى فقه، ما يسأل أحد شيئا، لذلك يقولون: ما سأل أبا بكر أحد شيئا لحظ نفسه أبدا، إنما كان سؤاله لله ومنعه لله وعطاه لله وحبه لله وبغضه لله. وأما إخلاصه في ابتغاء وجه ربي الأعلى فهو أكمل الأمة في ذلك بلا ريب، لأنه لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب يواليه لأجله، يعني أبو بكر من بني تيم، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد مناف، وبين بني تيم وبين بني عبد مناف أبعد بطون قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم بطن أبي بكر. إذن لا يناصره عصبية ولا يناصره لقرابة، إذن لماذا يناصره؟ يناصره لله وفي الله، ليس هناك سبب يواليه لأجله، وإنما السبب هو الإيمان بالله عز وجل، حب الله ورسوله، فيخرج من ماله لله عز وجل. لم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، ولا كان عمله إلا لله عز وجل. قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولهذا قيل: لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، كما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. من فقه رضي الله تعالى عن أنه اجتهد في جمع المصحف، هذا من فقه رضي الله عنه، حتى لا ينتشر المصاحف الموجودة بين الصحابة فلا يدرون أين المرجع، هم يحفظونه في صدورهم، لكن خشوا أن يأتي من لا يحفظه في الصدر فيحتاج إلى الرجوع إلى السطر، فجمع المصحف، فهذه من أعظم محاسن الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان اهتمامه بجمع القرآن وتبليغه أهم مهامه، وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل الأمصار ومقاتلتهم على ذلك واستتابتهم في ذلك واستنابتهم في ذلك الأمراء والعلماء، فكان يرسل الدعاة والعلماء والقضاة ويولي على مكة وعلى الطائف وعلى غير ذلك من البلدان من يراه أهلا رضي الله تعالى عنه. هذا كله من فقه، من فقهه أنه أمر خالدا، من فقه أنه أمر أبا عبيدة، هذا من فقه عجيب رضي الله تعالى عنه. سادسا ثباته في الفتن، فقه أبو بكر لا مثيل له يا أخوان في دين الله عز وجل. أما ثباته في الفتن فهذا شيء عجب، إن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب أو من السنة، وذلك لكمال علم الصديق رضي الله عنه وثباته وعدله ومعرفته بالأدلة التي تزيل النزاع وترفع الشقاق، وكان عامة الحجج التي تزيل النزاع يأتي بها الصديق ابتداء، وقليل من ذلك يقوله عمر أو غيره فيقره أبو بكر لأن عنده علما، وكان إذا أمرهم أطاعوا كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، ثم بين لهم موضع دفنه وبين لهم ميراثه وبين لهم قتال مانع الزكاة لما استراب فيه عمر، وبين لهم أن الخلافة في قريش لما أراد الأنصار النزاع وتجهيز جيش أسامة واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على أول حجة حجت من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لوثوق رسول الله بثباته وعلمه، وعلم المناسك من أدق أنواع العلوم في العبادات، فلذلك لم يكن لها إلا الصديق، ولولا سعة علمه لم يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الموسم، ونادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكذلك في الصلاة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولولا علمه وثباته لم يستخلف ولم يستخلف غيره لا في حج ولا في صلاة طيلة حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصا، وهذا يدل على غاية البراعة والعلم والثبات. وفي الجملة لا يعرف لأبي بكر مسألة من الشريعة غلط فيها وقد عرف لغيره مسائل، إن أبا بكر رضي الله عنه باشر الأهوال التي كان يباشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام، ولذلك لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كان ظاهر الصلح فيه غضاضة وضيم على المسلمين، لكن انظروا إلى ثبات أبي بكر، ظاهر الصلح غضاضة وضيم على المسلمين ظلم، لكن تأملوا معي الآن أنهم ثبت رضي الله تعالى عن طاعة لله وثقة بوعد الله ورسول الله، ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ثقة بالله عز وجل وطاعة لله وأن الله سينصره، واغتاظ من ذلك جمهور الناس وعز عليهم حتى على مثل عمر وعلي وسهل بن حنيف. ففي الصحيحين عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، وفي لفظ اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله، علي ألقى القلم ما يبغى يكتب وهذا سهل بن حنيف جاء إلى عمر يريد استنصر به كيف الآن نكتب هذا الصلح، عمر جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، علي ألقى القلم وراح قال والله لا أكتب، وعمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لماذا لا نقاتل، فقال عمر يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل، قال بلى، قال ليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، قال بلى، قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. راح عمر عند صديقي دربي، صديق دربه ودعوته وإيمانه، راح إلى عمر، فانطلق عمر فلم يصبر حتى أتى أبو بكر. صوروا وش قال أبو بكر، لأن أبو بكر ما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر. لكن تأملوا كيف التوافق الآن في العلمين. قال فأتى أبو بكر فقال يا أبو بكر ألسنا على حق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال سهل بن حنيف فنزل القرآن على رسول الله بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفس عمر ورجع. فهذه الواقعة من أبين الأمور دلالة على موافقة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم ومناسبته له واختصاصه به قولا وعملا وعلما وحالا، إذ كان قوله رضي الله تعالى عنه من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله من جنس عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره من ذلك وهي مزلة أقدام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة نزلت بهم حتى أوهنت العقول، فهذا ينكر موته، وهذا قد أقعد من هول المطلع والخبر، وهذا قد دهش فلا يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه، وهؤلاء يضجون بالبكاء وقد وقعت كأنها قيامة صغرى، وأكثر البوادي قد ارتدوا عن الدين. فقام الصديق رضي الله عنه بقلب ثابت وفؤاد شجاع، فلم يجزع ولم ينكل، وقد جمع الله له بين الصبر واليقين والثبات، فأخبرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله قد اختار له ما عنده. وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم. قال عمر والله ما هو إلا سمعت أبا بكر تلاها، هو حافظ ناسي من هول المطلع أبو بكر الثابت، قال ما هو إلا سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. طاح واقف، طاح، عرف الآن يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض حين سمعته تلاها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. قال أنس رضي الله عنه خطبنا أبو بكر، هذه الخطبة، خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب، ما يعرفون شو يسوون، مات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. الله أكبر. ومما يدلنا على شجاعته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل فتح مكة كان عن يمينه سيد المهاجرين أبو بكر، وعن يساره سيد الأنصار وسيد بن حضير رأس الأنصار. ومن ثباته رضي الله عنه عجيب خطبته في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، وهذا من شجاعته وثباته على الدين. الأهوال والفضائع والأمور العظيمة لا تنسيه العلم، لا تنسيه العلم. يقول عمر كنت زورت في نفسي مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر وكان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها. هذا في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رضي أن ينقص الدين في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الرافضة يقولون الرسول مات وهو ينشغل بالخلافة لأنه لم يرد أن ينقص الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم مات لابد من حاكم فذهب لأجل هذه القضية وما طلبها لنفسه كما سيأتي. سابعا رفضه النقص في الدين، وهذه ميزة عجيبة من ميزات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخذ في تجهيز جيش أسامة مع إشارتهم عليه ألا يرسل، فقال رضي الله عنه: والله لا أغير أمرا أمره رسول الله. شوف يرفض التغيير في دين الله حتى لو في الجيش. قالوا: لعل العرب تتكالب علينا. قال: والله لو أن الكلاب جرت ذيول أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة. ما يمكن. بس طلب منا شيء واحد بس، استأذن أسامة في أن يأذن لعمر أن يبقى، بس غير ذلك كل الذين كتبت أسماؤهم في جيش أسامة صيرهم رضي الله تعالى عنه. ما يرضى أن الدين ينقص، وأخذ في قتال المرتدين مع إشارة الصحابة عليه بالتمهل والتربص. أخذ رضي الله عنه يقاتل الكل حتى مانع الزكاة، حتى كان عمر مع قوته وشجاعته وبسالته وعلي وغيرهم كلهم يخافون. قال عمر له: يا خليفة رسول الله، شوف الخطاب من أشجع الناس. عمر يقول: يا خليفة رسول الله، تألف الناس. شو يقول له؟ تألف الناس. فيقول رضي الله عنه: على ما أتألفهم؟ عند شيء كتاب السنة، ما عندي شيء. على ما أتألفهم؟ على دين مفترى أغير الدين يعني عشان يرضوا؟ على دين مفترى أم على شعر مفتعل؟ أجيب لهم شعر من نفسي أقول لهم: ما يخالف أنتم على خير. الله أكبر. قال: على ما تألفهم؟ أعلى دين مفترى أم على شعر مفتعل؟ وقد روي أنه لما قيل له: لقد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهاضها وبالبحار لغاضها، وما نراك ضعفت يا أبا بكر، فقال رضي الله عنه: ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار، ما دخل قلبي رعب بعد ليلة الغار. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حزني قال: لا عليك يا أبا بكر، فإن الله قد تكفل لهذا الأمر بالتمام. خلاص تيقن أن الدين لن ينقص. ولهذا كان يقول: أو ينقص الدين وأنا حي؟ يرى شيء عظيم، كيف ينقص الدين وأبو بكر حي؟ في تاريخ ابن عساكر من طريقه عن صالح بن كيسان قال: لما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي هدى فكفى وأعطى فأغنى، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، العلم شريد والإسلام غريب طريد، قد رث حبله وخلق عهده وظل أهله منه، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرا لخير عندهم ولا يصرف عنهم شرا لشر عندهم، قد غيروا كتابهم وألحقوا فيه ما ليس منه، والعرب الآمنون يحسبون أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه، فأجهدهم عيشا وأظلهم دينا في ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب، فختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الأمة الوسطى، نصرهم بمن اتبعهم ونصرهم على غيرهم، حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه، وأخذ بأيديهم وبغى هلكتهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إن من حولكم من العرب منعوا شتاتهم وبعيرهم ولم يكونوا في دينهم، وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هذا، ولم يكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على ما قد تقدم من بركة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد وكلكم من المولى الكافي الذي وجده ضالا فهداه وعائلا فأغناه، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده ويوفي لنا عهده، ويقتل من يقتل منا شهيدا إلى الجنة، ويبقى من يبقى منا خليفته وذريته في أرضه، فقضاء الله الحق وقوله الذي لا خلف فيه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ثم نزل وسير جيش أسامة. ولذلك يقول العلماء التحقيق أن أبا بكر رضي الله عنه في خلافته، إنما قبلها لكونه وقافا عند النصوص. فلما قال له عمر: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ما يقدر الآن يخالف. ليش؟ لوجود النص. هو ما يريدها، والله الذي لا إله إلا هو ما يريد الخلاف، والله لولا أنه وقاف عند النص لما طلبها. ما طلب إمارة من رسول الله في حياته، فكيف يطلبها بعد مماته؟ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من رسول الله لنفسه شيئا، لا قيادة ولا إمرة ولا غير ذلك. لم يسعه التأخير لما سمع نص عمر: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ مع ما معه من النص على أن الأئمة في قريش ولا منازع له في قريش، ولم يكن له مطمع في الإمرة، ولكنه موضع لا يكون له التخلف فيه، فقبل الخلافة رضي الله عنه، وانعقدت له باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وارشدهم إلى بيعته رضي الله عنه. فهذه الوجوه الثلاثة، الخبر والأمر والإرشاد، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لأبي بكر أن يخالف هذه الأدلة الثابتة. ومن المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة الذي لا يختلف فيه أهل العلم بالمنقولات والسير، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة، لا بذل فيها شيئا مما يرغب الناس به، ما عند شيء، ولا عند قبيلة، ولا شهر سيفا يرهبهم به، ولا كانت له قبيلة، ولا أموال تنصره وتقيمه في ذلك. حتى أبوه سمع ضجة يوم موت رسول الله في مكة، فقال: ما للناس؟ قالوا: مات النبي صلى الله عليه وسلم. فاسترجع ثم قال: من ولي الأمر بعد؟ من ولي الأمر بعده؟ قالوا: ابنك. قال: سبحان الله، كيف رضوا؟ أين بنو عبد مناف؟ أين بنو كذا؟ أين بنو كذا؟ يعد بطون قريش التي لها قبائل ورجالات. تعجب، حتى أبوه تعجب، لأنه هو ما طلبها، الله أعطاه إياه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أشار بذلك، ولذلك لم يكن له أن يتخلف، لم يبذل ما تبذله الملوك كما جرت عادتهم من أنهم يجعلون ذلك في أقاربهم ومواليهم ويعاونونهم، ولا طلبها أيضا بلسانه، ولا قال بايعوني، بل أمر بمبايعة عمر وأبي عبيدة. شوفوا، حتى في بيعة السقيفة أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة، ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذيه أبو بكر، ولا أكرهه على المبايعة، ولا منعه حقا له، ولا حرك عليه ساكنا، وهذا غاية في عدم إكراه الناس على المبايعة. وعن ربيعة رضي الله عنه قال: قلت لأبي بكر، اسمع، قلت لأبي بكر، هذا الآن تولى الخلافة، ربيعة رضي الله عنه جاي ويعترض على أبو بكر، قال ربيعة رضي الله عنه: قلت لأبي بكر: ما حملك أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ شلون أنت كنت تقول لي ما تصير أمير على اثنين وأنت الآن صرت أمير وخليفة؟ قال رضي الله عنه: لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. شوفوا العلة. وفي رواية قال: تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. فالذين بايعوه رضي الله عنه هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم أهل الإيمان والهجرة والجهاد. ثم إنه رضي الله عنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين والمشركين، وذلك كله لنشر دين الله عز وجل، لم يقاتل المسلمين، بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردة، وأخذ يزيد الإسلام فتوحا، وشرع في قتال فارس والروم، ومات والمسلمون محاصر دمشق، وخرج منها، أي من دمشق، أزيد ما دخل فيها، ولم يستأثر عنهم بشيء، ولا أمر قرابة في طيلة خلافته التي كانت قرابة السنتين. أخيرا، منثورات من مسائله رضي الله عنه. كان من خواص أهل شورى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شاور في الجهر بالدعوة، وسمع قوله النبي صلى الله عليه وسلم، وشاوره في الهجرة للحبشة، وشاوره في الهجرة للمدينة، وشاوره في أسارى بدر وغير ذلك من الأمور. وكان أبو بكر والصحابة اختلفوا، يميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر. ومن كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فلما قبض الله نبيه نصب الشيطان روقه ومد طنبه ونصب حبائله، فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ولا تحين الذي يرجون، وأن والصديق بين أظهرهم، فقام حاسرا مشمرا، فجمع حاشيته ورفع فطرته، فرد نشر الإسلام على غره، ولما شعثه بطبه وأقام أوده بثقافه، فوقد النفاق بوطأته، فانتاش الدين بنعشه. قال الحاجب ضبت العنزي بالباب، فأذن له، فلما دخل عليه قال: لا مرحبا بضبة. عمر يقول لضبة: لا مرحبا بك. ليش؟ لا مرحبا بضبة ولا أهلا. قال ضبة: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبما استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت. قال: ما الذي شجر بينك وبين عاملك أبي موسى الأشعري؟ عمر استدعاه من البصرة، جاي شو اللي صار بينك وبين الخليفة، بين الأمير؟ قال ضبة: قلت الآن أخبرك يا أمير المؤمنين، إنه كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى يدعو لك، فغاضبني ذلك منه، وقلت: أين أنت من صاحبه رضي الله عنه تفضله على عمر؟ كيف تذكر في الخطبة أبو عمر وما تذكر أبو بكر؟ وهذا فيه دليل على جواز الدعاء للخلفاء وجواز الدعاء للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: فكتب إليه يشكوني. قال: فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشد منه، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك؟ قلت: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. ثم اندفع باكيا يقول: والله لليلة من أبي بكر، ويوم خير من عمر وآل عمر. قال عمر لضبة: فهل لك أن أحدثك بيومه وليلته؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما ليلته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فتبعه أبو بكر، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف أصابعه حتى حفيت، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه أنها حفيت حمله على عاتقه حتى أتى به فم الغار فأنزله، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء فبي. فدخل فلم يرى شيئا، فجعلنا يلسعنه ويضربنه، وجعلت دموعه تتحادر على خده من ألم ما يجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم وهو يرى الحزن في وجه أبي بكر، فيقول له إذا رأى ذلك: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته وطمأنينته على أبي بكر، فهذه ليلته. وأما يومه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم: نزكي ولا نصلي. فأتيته ولا آلوه نصحا، فقلت: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وأرفق بهم. فقال لي مما قال: أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، والله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فكان والله رشيد الأمر. ثم كتب إلى أبي موسى يلومه. وحديث ضبة هذا من أشهر الأحاديث في التاريخ. هذا الصديق رضي الله عنه وجوده في نشر الاعتقاد، هو رضي الله عنه كما كان أول الدعاة إلى الله بعد رسول الله، عامله الله بعمله، فهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويدخل من جميع الأبواب لهذه الفضائل في مسائل الاعتقاد والعمل، فهو المقدم في الدنيا والآخرة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يعلم ذلك من ينتسب إلى الدين حقا ويعرف للسنة قدرها صدقا. أخيرا أقول إن معرفة جهود أبي بكر في نشر دين الله تعالى والحفاظ على العقيدة ونسر التوحيد وبذل نفسه وماله وعياله لذلك أمر معلوم للقاصي والداني، وواجب العلم بمنزلته ومكانته ومعرفته، وهو من الدين، بل هو معلوم للكفار والمسلمين. حتى الكفار لو تسألهم من صاحب أبو بكر، من عنده، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده علم وثقافة، يقول أبو بكر. فهذا جهده رضي الله تعالى عنه، وبمثل هؤلاء ينبغي لنا أن نقتدي. جعلني الله وإياكم من المتبعين لهم بالخير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وبإذن الله هذه السلسلة ستكون اثنين وترك بإذن الله إن شاء الله على حسب ضرب الشيخ إن شاء الله.